الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كلامنا في المطلب الثاني، أي الفقرة الثانية من كلام المصنف، وهي قوله قدس سره، قال: ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له، باعتبار أنه هو قال في الفقرة الأولى أنه إذا لم يمكن تحصيل العلم بشهر رمضان يعملان بالظن، وما حصل الظن قال يتخير شهرا من الشهور. هذا طبعا احنا بدأنا بالمطلب بالدرس السابق، لكن نريد أن نضيف له بعض الإضافات، فنمشي بالمطلب اللي شرحناه بالدرس السابق ونتجاوزه، واللي نضيف كل شيء فيه موضع إن شاء الله تعالى. هو بعض الطلبة أيضا رغبوا بأن يقرروا بعض الدروس ليكون تدريبا لهم، فهذا يحب يقرر هذا المطلب الثاني بالجمع، يعني ما بين ما ذكرناه بالدرس السابق وهذا الدرس، حتى لا يحب إن شاء الله التدريب ونطلع عليه. إن الله يجزي المحسنين إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو المطلب الثاني، وقلنا أن صاحب الجواهر نفى وجود خلاف فيه، بل حكي عن بعضهم الإجماع عليه. يمكن الاستدلال على التخيير تارة بمقتضى القواعد وتارة بالنص، أما على مستوى القواعد فبتقريبا على الأقل، يمكن في بعض المصادر أستخرج، لكن دليل تقريبين على ما نحن فيه. ونحن وين؟ ما نحن فيه أنه إذا لم يحصل الظن على شهر يتوخاه بأنه شهر رمضان فيتخير شهرا من الشهور. على مستوى القواعد إذا ممكن نقدم تقريبين، تقريب واحد إن المورد من دوران الأمر بين المحظورين فيتعذر الاحتياط فيه ويتعين التخيير. هذا رأي المحقق العراقي أغلب الدين العراقي من يستدل به في تعليقته على العروة الوثقى. فإذا بيان هذا التقريب الأول على مستوى القواعد نستدل، يقول أنه أصوليا نعرف عندما يدور الأمر بين المحظورين الوجوب والحرمة، وبعد لا يمكن الاحتياط فيتعين التخيير. وين المحظورين هنا؟ يقول عندنا علمان إجماليان متعارضان: علم إجمالي بوجوب صوم شهر في السنة لم أستطع تعيينه حتى بالترجيح وبالظن، فمقتضى هذا العلم الإجمالي ماذا؟ أن أصوم كل الأشهر حتى أدرك الواقع. هذا علم إجمالي. مقابل علم إجمالي آخر، وهو أنه أعلم أن ضمن هذه الأشهر وضمن هذه الأيام يومان يحرم صومهما، يوم العيد 1 شوال ويوم العيد 10 ذي الحجة. فإذن سيدور الأمر في كل يوم أصبح فيه، يدور أمره بين أن يجب صومه لأن يمكن يكون من شهر رمضان، ويحرم صومه لأن كان أن يكون من العيدين. فيدور الأمر إذن بين الوجوب والحرمة، وهو من دوران الأمر بين المحظورين، حينئذ ينتقل إلى التخيير. إذن هذا هو ملخص الفكر، بيان ذلك. إذن في هذا التقريب الأول أنه يوجد في المقام علم إجمالي بوجوب شهر صوم شهر رمضان في كل سنة، وهو مشتبه بين الشهور، ومقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب صوم كل الأشهر المشتبه لإدراك شهر رمضان الواقعي. هذا علم الإجمالي الأول يوجب عليه صوم، وفي مقابله يوجد علم إجمالي بوجود يومي العيدين ضمن هذه الأشهر المشتبه ويحرم صومهما، فدار الأمر بين محظوري الوجوب والحرمة. هذا التصوير إذن للصغرى، وهو دوران الأمر بين المحظورين. أما الكبرى فمن علم الأصول أن إذا دار الأمر بين المحظورين فيتعذر الاحتياط وننتقل إلى التخيير. قال المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة، قال: ومع عدم العلم ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحظورين، فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرة. ويرد عليه على هذا التقريب الأول على مستوى القواعد ألف أن حرمة صوم العيد عيدين تشريعية لا ذاتية، هذا طبعا خلاف المذكور لكن نبني عليه ويبنون عليه المحقق. حرمة تشريعية، أنك إذا صمت بقصد التشريع صوم العيد، أما ليست حرمة ذاتية كحرمة الخمر مثلا أو حرمة المحرمات الأخرى. وعليه فإذا ما يتحقق ملاك الحرمة هنا، لأن حرمة صوم العيدين حرمة تشريعية، وهذا الشخص الذي نريد أن يحتاط ويصوم كل الأشهر لكي يدرك الواقع، هاي النية تخالف التشريع تماما، لأنه إنما يصوم احتياطا لإبراء ما في الذمة، وهذه النية لا تستقيم مع نية التشريع اللي هي ملاك حرمة العيدين صوم العيدين. فإذا ما يتحقق ملاك الحرمة لأن الحرمة تشريعية. إذن ويرد عليه ألف أن حرمة صوم العيدين تشريعية لا ذاتية، ولا يتحقق ملاكها في المقام، لأن الأسير والمحبوس يصومان احتياطا عما في الذمة رجاء إدراك الواقع، وهذه النية لا تشريع فيها. فإذا ملاك الحرمة ما موجود، فإذا ليس المقام من دوران الأمر بين المحظورين، لأن العلم الإجمالي الثاني وهو حرمة الصوم غير متحقق ملاكه. هذا إذا ألف ضمن الرد على التقريب الأول. باء ولو تنزلنا وقلنا أن الحرمة ذاتية، ربما يوجد قائل بذلك، فإن إجراء التعارض بين حرمة صوم يومين، هاي هنا مسألة كبروية داعرضها، وبالتأكيد نقاشها المفصل يكون في علم الأصول. الآن هم كم اليوم الأيام اللي يحرم صومها؟ يوم في السنة 1 شوال 10 ذي الحجة، وكم الأيام التي يجب صومها لإدراك الواقع؟ مطلوب أنت 30 يوم شهر رمضان. فهل هنا أكو تناسب، أكو انسجام بين المحظور الأول وهو الوجوب والمحظور الثاني وهو الحرمة؟ يعني أطرحها كمناقشة يكون كبروية في علم الأصول، وأقول كن نظيف فتشرط للتعارض لدوران الأمر بين المحظورين أن يكون هناك تناسب بين العلمين الإجماليين المتعارضين. أنت عندك وجوب صيام تحصل 30 يوما، بينما الحرمة التي تفر منها هنا يومين، فماكو تناسب حتى تقول بدوران الأمر بين المحظورين وحصول تعارض بين هذين العلمين الإجماليين. فهذه نقطة قلنا يجب أن نبحثها كبرويا هناك في علم الأصول، هل نقبل على مثل هذا يعد تعارضا؟ هذا من جانب، لأن ماكو توازن، وثانيا أيضا يعني ضمن رد هذا العلم الإجمالي بالحرمة أن يومين محرمين صومهم بالسنة ضمن سنة كاملة كأنه شبه غير محصورة، فلا يتنجز العلم الإجمالي بها. إذا تحدثنا على مستوى الرياضيات والاحتمالات، كم يوم هو يحرم صومه بالسنة؟ يومين، يومين نسبة 360 يوم أيام السنة، تعد شبه غير محصورة. فإذا تستطيع أن تصوم أياما في السنة وترجو أن لا يكون، هذا تعرف الشبهة غير المحصور، أنك تستطيع أن تتناول بعض الأطراف من دون أن تتوقع الوقوع في الحرم. فنسبة يومين من 360 يوم شبهة غير محصورة، فلا يتنجز العلم الإجمالي بالحرمة. هذا إذن باء. قلنا ولو تنزلنا وقلنا أن الحرمة ذاتية، فإن إجراء التعارض بين حرمة صوم يومين ووجوب صوم شهر كامل يحتاج إلى إعادة نظر، إعادة نظر في علم الأصول طبعا ليس هنا، فلعل شبهة الحرمة تصبح غير محصورة فتكون غير منجزة إذا كانت نسبتها ضئيلة. هذا المنشأ الأول لهذا من النقطة باء. والمنشأ الثاني أو أنها لا تصلح لمعارضة العلم الأول عن الإجمال اللي اقتضى الوجود لأنها غير متوازنة معه. أي تعبيرنا طبعا تنتقل للأصول، كنت استعمل بالتأكيد التعابير الأصولية، لكن هنا نريد أن نقرب الفكرة. فإذا في النقطة باء يعني الرد الثاني على التقليل الأول، قلنا أنه يمكن أن نقول بعدم وجود دوران أمر بين محظورين هنا، علم إجمالي بوجوب الصوم رجاء إدراك شهر رمضان هذا موجود، لكن علم إجمالي بالحرمة هذا إما غير منجز لأن الشبهة غير محصورة، أو أنه لا يقوى على التعارض مع العلم الإجمالي بالوجوب، لأنك بالحرمة تفر من يومين فقط، بينما بالوجوب أنت مطالب بإدراك 30 يوما. فهذا العلم الإجمالي إذن لا يصلح لمعارضة ذلك العلم الإجمالي. هذا جيم قد على هذا التقريب الأول. لو فرض كون المورد من دوران الأمر بين المحظورين فإن نتيجته ماذا كما نعلم؟ التخير بين الفعل والترك، وليس التخير بين الأيام والشهور كما يريد أن يستدل هنا في المقام. يريد أنك تتخير شهرا من الشهور، هو مقتضى دوران أمر المحظورين الدوران بين الفعل وبين الترك. إذن هذا التقريب الأول على مستوى القواعد للاستدلال على التخيير الذي قال به المشهور والدعي عليه الإجماع، وهو أنه عندنا هنا دوران أمر بين محظورين، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن الاحتياط، يتعذر، كلاهما محظورا، طرفان محظورا، هنا إلزامي بالوجوب وهنا إلزامي بالحرمة والترك. وقد أجبنا على هذا التقريب. اثنين، التقريب الثاني ضمن هذا المطلب أن التعيين سقط اعتباره بالعجز، فيبقى أصل الصوم فيتخير فيه شهرا من كل سنة. يقول نحن نعم عندنا هنا صوم 30 يوما في السنة شهر واحد، وأن هذا الشهر يجب أن يكون في شهر رمضان. هو الآن لم نستطع أن نعين شهر رمضان، فسقط التعيين، سقط التعيين كون الصوم في شهر رمضان، لكن بقى أصل وجوب شهر في السنة فنتخير فيه أي شهر من الشهور. نعم هو كان هذا الشهر معين في شهر رمضان، لكن هذا التعيين عجزت عنه، الأسير والمحبوس عجزوا عن التعيين، فلما عجزوا عن التعيين سقط التعيين فقط. أما أصل صوم شهر في السنة هذا لم يسقط، يتخيرون فيه أي شهر لأن التعيين سقط فيبقى مخيرا بين الشهور. هذا الوجه ورد في يعني ذكره في المستمسك، وجاء أيضا ضمنا في كلام صاحب الجواهر اللي قرأناه في الدرس السابق، ورد عليه في المستمسك قال إن التعيين قيد في الواجب، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له. هنا القيد وهو التعيين كون الصوم في شهر رمضان قيد في الواجب، فلا أدنى صوم شهر يكون في رمضان لولا صومه. لا صوم كما أفترض في الطهارة بالنسبة للصلاة، لو عندي صلاة بطهور لولا صلاة تقدر تقول ما أتمكن من الطهور، إذن أصلي يبقى أصل وجوب الصلاة فأصلي بلا طهور. لا، لو صلاة بطهور لولا صلاة. فهنا لو صوم شهر يكون في رمضان لولا صوم، لأن التعيين تعيين وقوع الصوم في شهر رمضان قيد في الواجب، فإذا لم يمكن تحصيله فلا واجب أصلا. هكذا قال في المستمسك إن التعيين قيد في الواجب، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له، فاللازم الاحتياط بالتكرار وليس يسقط وننتقل إلى التخير وإلى آخره. لا، هذا ليس صحيح. مقتضاه اللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في وقته. إذن هنا لقد استحضرتم المطلب اللي نحن في بحث الصوم والصلاة في المناطق القطبية. احتملنا أن يكون شهر رمضان، الصوم في شهر رمضان مأخوذ على نحو التعدد المطلوب. ممكن النظر إلى أنه عندنا هنا واجبان مطلوبان، مطلوب أول أن تصوم شهرا في السنة، ومطلوب ثاني أن يكون هذا الشهر ورمضان. فإذا عجزت عن المطلوب الثاني لأمر أو لآخر، هنا أسير محبوس يمكن في المناطق القطبية لعدم وجود شهر أصلا مثلا، ونحن قربنا هناك التكليف بس أصل الفكرة. فإذا قربنا هناك واحتملنا أن يكون صوم رمضان ملحوظ على نحو التعدد المطلوب، فما المانع لما حصل العجز عن المطلوب الثاني وهو إيقاع الصوم في شهر رمضان، بقي المطلوب الأول وهو أن عليك صوم شهر في السنة فيتخير فيه أي شهر من الشهور. هذا شيء احتملناه نحن في ذلك البحث السابق. أما طبعا واضح من كلام سيد الحكيم أنه لا يقبل بذلك، لا، مأخوذا على نحو وحدة المطلوب. لا صوم شهر في رمضان، لا صوم أصلا، ما عندي تعدد مطلوب هنا. لكن نحن قلنا احتملنا هذا المعنى فيما سبق. أقول احتملنا في بحث الصلاة والصوم في المنطقة القطبية أن وجوب الصوم في شهر رمضان مأخوذ على نحو التعدد المطلوب. فإذا تعذر، يعني تعدد المطلوب هذا، فإذا تعذر إيقاعه في شهر رمضان الواقعي فيتعين عليه صوم شهر من السنة. يبقى أصل المطلوب وهو شهر في السنة، لكن وجود، لماذا هذا يسقط؟ ما قدر في شهر رمضان، لم يتعين عنده شهر رمضان، يصوم شهرا في السنة يتخير أي شهر من الأشهر. إذن هذان تقريبا على مستوى القواعد تقريبا. لماذا؟ للاستدلال المشهور على أنه إذا لم يتمكن من الظن فيتخير شهر من الشهور. أما على مستوى النص، والنص أي نص نقصد؟ صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله اللي يقول يصوم شهرا يتوخى، هذا بعد هنا ممكن الاستدلال اللي ذكرناه هذا بعد بالدرس السابق. أما على مستوى النص فيمكن التمسك لصدق التوخي الذي أمرت به الرواية فيكون منتفلا. الصحيحة الإمام الصادق ماذا قال فيها لما قال أنه أسير لدى الروم لا يستطيع أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور؟ ماذا يفعل؟ من قال يصوم شهرا يتوخى. ونحن شرحنا أن التوخي ما معنى التحري والفحص والبحث بذل الجهد للوصول إلى المطلوب. فأنت عليك أن تتحرى عن شهر رمضان، تبذل جهدك في الوصول إليه. حصل عندك ظن وترجيح لأحد الشهور اعمل به، ما حصل عندك ظن وتساوت الاحتمالات أمامك تستطيع أن تعمل بأي احتمال أمامك. يصدق عليك أنك قد توخيت ما دام بذلت الجهود، ولكن ما ترجح عندك احتمال. فإذا التوخي الذي طلبه الإمام عليه السلام قد تحقق. فإنما ترفضون التمسك بالتوخي لأنكم عندكم التوخي بمعنى تحصيل الظن، وهذا شيء أنتم صنعتم، وإلا هو التوخي لا يرادف الظن. التوخي هو التحري والبذل الجهد للوصول إلى المطلوب. إيش قد نسبة بعد وصولك إلى المطلوب؟ هذا ما له علاقة بالتحري والتوخي. فإذا هنا المشهور يفترض أن هذا توخى وفحص وبذل جهد لم يترجح عليه أي احتمال، تساوت عنده الاحتمال فقد أدى ما عليه وقد توخى. كما ذكرنا، نذكر بالمثال، قلنا لما المولى يبعث عبده ويقول له جيب لي أفضل حاجة مثلا في الشيء الفلان. مرة يلقى حاجات متفاوتة بالأسعار بالنوعية بالكذا، فيبذل جهده يجيب أحسن حاجة وبأقل سعر. هذا جيد، هذا أدى المطلوب. زين إذا راح لقى الحاجات كلها بالسوق كلها ذات نوعية واحدة وسعر واحد، وبعد بما يحقق مراد المولى يأتي بأي واحد المولى، والمولى ليس له أن يعاتبه على شيء، لأن بذل وسعى وفحص وتحرى لقى النوعيات كلها متساوية بالأسعار وبالجودة، وقد أتى بواحد منها. فإذا هذا يكون أدى ما عليه. فإذا يمكن الاستدلال في المقام بالصحيحة، يصدق التوخي على التخيير ما دام أنه هذا قد تحرى وبذل وسعه ولم يصل إلى ترجيحين. لكن المشكلة قلنا كما سيد الحكيم قال الظاهر من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن، يعني هم ألزموا أنفسهم بمعنى ليس هو من معاني التوخي. لما حصل التوخي بالظن هنا، لما ما عنده ظن فرض مسألتنا بالمطلب الثاني، ومع عدمه عدم الظن، يقول لك بعد ماكو تخي، يعني ماكو توخي، توخي هو الظن. من جبت هذا المعنى المرادف التوخي هو الظن؟ التوخي هو التحري. فيشمل، إذن يشمل الاحتمالات المتساوية عندما يبذل جهده ولن يستطع ترجيح أي شيء. هذا أعتقد احنا ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا أن الاستدلال، إذن الآن الاستدلال في المقام يكون بالنص وليس بمقتضى القواعد، أو قل أننا لا نحتاج إلى الاستدلال بمقتضى القواعد لأن النص يفي بالمطلوب. ومنه طبعا يعلم النظر فيما قاله سيد الخوئي حينما جعل مستند المشهور منحصرا بما تقتضيه، قال القواعد الأولية، لا ليس منحصرا، قربنا نحن التمسك بالنص بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لكن سيد الخوئي قال لا دليل عند المشهور على التخيير إلا أنه انتقل من الموافقة من الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني إلى الامتثال الاحتمالي. كان عليه الامتثال القطعي بتحصيل العلم بشهر رمضان، هذا فرض المسألة ما موجود، ينتقل الامتثال الظني، هذا فرض المسألة ما موجود، قلنا مع عدم الظن والتنكر. قال فانتقل المشهور إلى الامتثال الاحتمالي، قال يتخير شهرا من الشهور. فيقول ما عنده مستند المشهور غير هذا، ورد عليه، لا، رأينا أن مستند المشهور يمكن أن يكون نفس الصحيحة بالنص الاستدلال وليس بمقتضى القواعد من هذه التنزلات من الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني إلى الامتثال الاحتمالي، باعتبار أن التخيير هو امتثال احتمالي، تصوم شهرا تتخيره من الشهور، يحتمل أن يطابق شهر رمضان ويحتمل أن لا يطابق، فهذا تمثيل احتمالي تنزلت إليه بعد أن عجزت عن التمثيل الظني. فيقول مستند المشهور منحصر بهذا، لا، رأينا أنه ليس منحصرا بهذا، يمكن أن يكون مستنده النص. هذا ما قررنا لأن قرريه بالدرس السابق، وقررنا بالدرس السابق أيضا ملاحظة قلنا فيها أنه يسجل على المصنف ما هو التعبير. هذا قال يتخير ومع عدمه تخير في كل سنة، قلنا ليش بالعجل عمّت الاشتباه لكل سنة؟ هذا أعتقد توسع في غير محله، لأن الاشتباه عادة ينحصر بمعدل كل شهور، كل احنا ندري الآن حتى لو ساعة أسرة حبسة يدري أن فيه السنين شهر رمضان يقع في الصيف، فيه السنين شهر رمضان يقع في الشتاء، لأن يحتاج إلى كذا سنة الله شهر رمضان يتحرك من الصيف إلى الشتاء. فافترض ما يعرف شهر رمضان من الشهور، بس إجمالا يدري يقع في الصيف يقع في الشتاء، فإذا الاشتباه يدور ضمن ثلاثة أشهر الصيف ضمن ثلاثة أشهر الشتاء. فماذا أيها المصنف صاحب العروة تفترض التخيير في سنة؟ ما ذهبت بعيدا بها في سنة ماكو حاجة. لا يتخير هو يدري إجمالا أن شهر رمضان يقع في الشتاء فيتخير من أشهر الشتاء وين رايح بعد البقية شهور السنة. فإذا هاي قلنا الملاحظة وإلا انتصرنا إلى الآن للمصنف وقلنا حقك أيها المصنف وأيها المشهور للدعية الإجماع إن إذا ما حصل ظن على شهر من الشهور يتخير بشرط أن يكون قد توخى وتحرى. لكن أن تقول يتخير شهرا من شهور السنة هاي كأنها فيها سعة ليس لها وجه لأن الاشتباه بين الشهور يقع بين ثلاثة غايتها أربعة اللي هي الأشهر اللي يحتمل فيها إما في الصيف أو الشتاء أو الربيع أو الخريف. وإحنا أيضاً طبعاً أيضاً هذا ذكرناه في الدرس السابق ناقشناه وانتقلنا معه للمسألة التالية لهذه المسألة لأن هذه المسألة جعل الاشتباه يدور مدار أشهر السنة. المسألة بعدها قال فيها قال إذا اشتبه شهر رمضان بين الشهرين أو ثلاثة أشهر فالأحوط صوم الجميع. فكنا قبلناها منك بالنظر البدوي قلنا لأن أكو فرق بين المسألتين في المسألة التي نحن فيها الأسير والمحبوس التردد والاشتباه بين جميع شهور السنة فقلت يتخير. بالمسألة البعدة قلت لا الاشتباه إذا كان شهرين ثلاثة عليه أن يصوم كل من الأشهر المشتبه الثلاثة حتى يدرك الواقع. فكل يدافع عنك هناك اشتباه بين أشهر السنة هنا بين ثلاثة. الآن لما التفتنا إلى هذه الملاحظة وقلنا حتى في المسألة التي نحن فيها هم الاشتباه يدور بين ثلاثة أشهر لأن مهما يتيه هذا الأسير والمحبوس شهر رمضان فإنه ما يتيه أن رمضان إما بالصيف أو الشتاء أو الربيع أو الخريف ما يتيه إن هذا. فإذا في مسألتنا أيضا الاشتباه من ثلاثة شهور فما الفرق بين المسألتين؟ حتى بالمسألة نحن فيها قلت يتخير وفي المسألة تلك الأخرى قلت يحتار ويصوم كل الأشهر الثلاثة المشتبهة بعد أن رجعتها إلى موضوع واحد. هذا يحتاج إذن إلى جواب من قبل المصنف وهذا إذن قررناه في الدرس السابق. وبناء على هذه الملاحظة وترتب على هذه الملاحظة نتيجتان هاي اللي ذكرناها الآن. واحد إن التخير يكون بين الأشهر المحتملة لوقوع شهر رمضان فيها لا جميع شهور السنة. بعد أن سجلنا هذه الملاحظة على المصنف نخرج من هذه الملاحظة بنتيجتين. النتيجة الأولى لماذا جعلت المصنف التخير قلت من أشهر السنة يتخيرون؟ لا المفروض من أشهر الاشتباه والاشتباه قلنا يمكن حصلها في ثلاثة أشهر. فإذن هذه الملاحظة الأولى لا جميع شهور السنة فإنه فرض نادر أن يشتبه الشهر في كل شهور السنة لأن يعلم إجمالا أنه في فصل من الفصول. اثنين نتيجة ثانية تترتب على هذه الملاحظة أن الاحتياط غير ملزم في المسألة التالية إذا دار الاشتباه بين شهرين أو ثلاثة كما هو غير ملزم في مسألتنا لشمول الصحيحة لهما معا. مسألتنا أيضا من ثلاثة أشهر والإمام قال تخير يعني تحرى فالتحري إذا أدى إلى التخير يكفي التخير. فإذا تلك المسألة اللي افترضناها أن الاشتباه يدور في ثلاثة أشهر طبعا على مقتضى القواعد اللي يقولها صحيح على مقتضى القواعد اللي تعلمناها ما دام شهر رمضان يجب صومه وقد وقع ضمن وهذا طبعا لمقولة في القبلة وربما سيأتي الكلام حقيقة وكنا نتعلم هكذا نلتقط هذه الجزئيات من الفقه هذه ننتقل بها إلى الأصول بالقبلة. ونحن حقيقة حتى رجعت سبل السلام وشفت نقول بذلك على مقتضى القواعد أنه إذا ما يندل القبلة وين قال طبعا المشهور والسلف يصلي لأربع جهات حتى يدرك ضمنا وإحنا عوضهم من ناحية رياضية خففناها شوية قلنا لا ترجيها بين 120 درجة، فإذا راح يتخلص من محظور تمام اليمين والتمام اليسار. عليش بعد 4 جهات، 3 جهات كافي. هذا كله على مقتضى القواعد. لما ترجع للروايات تجد نفس الموقف الإمام قرره، هذا الذي نحن في مسألتنا. وأيضا عبر الإمام، وهي تفيدنا في معنى التوخي اللي هنا، الإمام عبر هناك بالتحري، وإحنا هم ابتداء قبل أن نجيب تلك النصوص، هو اللغة تقول التوخي هو التحري. فالإمام قال تحرى عن القبلة، اجتهد في التعرف على القبلة، ما وصلت إلى نتيجة صلي إلى أي جهة إن شئت. فلذلك يمكن ذكرنا في الدرس السابق ربما نوعية التذكير بها، أنه كثير من هذه القواعد التي نتمسك بها ونخرج باحتياطات تملأ الرسالة العملية، روايات أهل البيت غير ذلك، فيها تخفيف ويسر على الأمة. إذن هذه الملاحظة سجلناها على المصنف، أيها المصنف احنا انتصرنا لك وقلنا أن الحكم في المسألة هو التخيير، لكن لماذا افترضت أن التخيير يكون في كل شهور السنة؟ نحن صح لا نعلم ولا نظن حتى بشهر رمضان، بس إجمالا فنعلم أنه فصل شتاء فصل صيف، هذا فرض نادر أن مو بس ما نعلم شهر رمضان يا شهر، لا لا حتى من عرفه بالصيف بالشتاء بالربيع بالخريف، أعتقد هذا احتمال نادر يعني. فالبناء عليه وحمل النص عليه حمل على الفرض النادر. إذن هذه الملاحظة سجلناها على المصنف، وأعتقد قررناها بس النتيجتين اللي ربما أضفناه هنا، نحن اللي قررنا بالدرس السابق نحاول أن لا نأخذ وقت به. إلى الآن هذا انتهى الكلام مع المصنف، وقلنا أن القول بالتخيير صح نؤيده، لكن تمسكا بالنص وليس بمستوى القواعد، كما قال سيخوي الدليل منحصر بمقتضى القواعد. لو شفنا النص أيضا يمكن الاستدلال به. مقابل هذا القول بالتخيير قلنا في الدرس السابق هناك قولان فريقان لم يقبلا بالتخيير. الفريق الأول ويقف على رأسه شيخ كاشف الغطاء يقول أنه ما دام عجز عن التعيين شهر رمضان لا بالعلم ولا بالظن يسقط عنه الأداء، ويحسب كل شهر كل 12 شهر يحسب اشتغلت ذمته بقضاء شهر خلاص. لكنه يقول بوحدة المطلوب، لو صوم في شهر رمضان تحصله بالعلم أو بالظن، ما حصلت علم ولا بالظن شهر رمضان يسقط عنك الأداء، لأن الصوم مقيد بشهر رمضان، سقط عنك الأداء، وإذا سقط عنك الأداء ذمتك مشغولة، أنت في كل سنة في كل 12 شهر اشتغلت ذمتك بالشهر، ماكو حاجة تتخير شهرا من الشهور، لا القضاء أمره موسع، أنت عد كم شهر رمضان اشتغلت ذمتك به. هذا إذن القول رأيناه في كشف الغطاء يقول به، واحتمله المحقق النراقي في مستند الشيعة نتذكر، واحتمله صاحب الجواهر أيضا بعد أن قال لا دليل على هذا التخيير، صاحب الجواهر وكذلك محقق النراقي قالوا لا دليل على هذا التخيير الذي ذهب إليه المشهور، وإنما يسقط عليه الأداء ويتعين عليه القضاء. نقلنا كلام صاحب الجواهر في الدرس السابق، ويمكن أيضا ردينا على هذا القول بوجوه نتذكرها. الوجه الأول كان أنه تقول لا دليل على التخيير، لا نحن قدمنا الدليل على التخيير بنفس الصحيحة، صدق التوخي الذي أمرت به الصحيحة يصدق التوخي على التخيير، ما دام بذل جهده ولم يصل إلى ترجيح صدق عليه التوخي، فإذن الدليل على التخيير موجود، هذا ذكرنا بالدرس السابق. وأيضا نضيف ربما ملاحظة لم نذكرها في الدرس السابق، وهي أن وجود هل من إجمالي لوجوب صيام شهر في السنة يمنع من جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، سواء في ذلك الاستصحاب وغيره؟ وحينئذ لا وجه لسقوط الأداء، وإنما يجب العمل بمقتضى هذا العلم الإجمالي لولا الصحيحة. هذا أيضا أنه كيف جاز لكم يا أصحاب هذا القول أن تقول ما دام ما علمت شهر رمضان إذن أجري أصول المؤمنة؟ يعني أصول المؤمنة يعني ما أستصحب عدم دخول شهر رمضان، أو أستصحب أصالة البراءة من وجوبي صم كل يوم يدخل علي من هذه السنة، ما دام لا عندي علم بأنه من رمضان ولا عندي ظن بأنه من شهر رمضان، يسقط عني وجوب الأداء؟ لا، ما يسقط عنك وجوب الأداء. وجوب الأداء ثابت بهذا العلم الإجمالي بأن عليك صوم شهر في السنة، فكيف تجيز إذن عدم صومه؟ لا يصح. فإذن ما يجوز سقوط الأداء هنا لوجود هذا العلم الإجمالي المانع. طبعا هذا خلاف سنشير إليه يعني سيد الخوئي وغيره، احنا ما بدنا نرجع المراجع مصادر الأصولية كثيرا، يقولون بجريان الأصول المؤمنة هنا في الأطراف لكنها تتعارض وتتساقط، فيبقى العلم الإجمالي منجزا في هذه الحالة التي نحن فيها. عندي علم إجمالي بوجوب صوم شهر في السنة، زين، أول يوم أجي أقدر أجي أصالة البراءة أو أستصحب عدم دخول شهر رمضان؟ يقول تقدر، لكن بالمقابل خو كما في هذا الطرف تجري هذا الأصل المؤمن، في الطرف الآخر أيضا تجري الأصل المؤمن، فيتعارضان يتساقطان، فيبقى العلم الإجمالي بوجوب صوم شهر في السنة خال من المعارض. لا طبعا، الصحيح يمكن أكثر من مناسبة نبهنا أن الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. الأصول المؤمنة كأصالة البراءة هذه إنما تجري في الأطراف الشبه البدوية، أما الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي لا يجري فيها الأصول المؤمنة. سيبه طبعا لا مبنى أنه تجري الأصول المؤمنة وتتعارض وتتساقط، فيبقى العلم الإجمالي منجز بلا معارض. طبعاً هذا صار كلام مناقشة مع سيد الخوئي، سنشير إلى هذه. إذن الآن وين وصلنا؟ وصلنا إلى الفريق الأول المعارض للمشهور. المشهور الذي يقول بالتخيير عارضه فريقان، فريق يقول لا تخيير، لا دليل على التخيير، إما صوم بشهر رمضان تحدده بالعلم والقاطع أو بالله، وإلا لا صوم، يسقط عنك الأداء وعليك القضاء من كل سنة تصوم شهرا وأمره موسع. طب الفريق الثاني قال بأن عليك صيام جميع الشهور المحتمل فيها شهر رمضان، عليك أن تعمل بمقتضى هذا العلم الإجمالي المنجز وتصوم كل الأشهر رجاء إدراك الواقع. وهذا الذي ذهب إليه سيد الخوئي كما قلنا، والشيخ الفياض أيضا، ونقلنا كلامهم في ذلك. مثل الشيخ الفياض في تعليق مبسوطة أن نتذكر قوله، قال مقتضى العلم الإجمالي بوجوب صيام في أحد هذه الشهور هو الاحتياط وصيام كل الشهور بأمل أن يدرك الواقع. هذا إذن علم الإجمال. نعم قد تقول أن هذا قد يتعذر عليه، هذا الأسير هذا المحبوس المسكين ينقطون عليه صمون يابس وقطرات من الماء، ويتعذر عليه هذا أن يصوم كل أشهر السنة، يقع في حرج، يقع في عسر ومشقة. قال خذ ليكن يفطر الأيام التي فيها عسر ومشقة ويصوم الباقي. لأن هنا الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يحل العلم الإجمالي، لأنه ليس اضطرارا إلى الطرف المعين، وإنما إلى الطرف غير المعين ومثله لا يحل العلم الإجمالي. هذا نقلناه الشيخ فياض كلامه وناقشناه بعدة نقاشات في الدرس السابق، كان يمكن إذا نتذكرها كانت النقطة الأولى أنه لا وجه للعمل بما تقتضيه القواعد بعد ورود النص. نحن قلنا أنه يمكن التمسك بالنص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله للاستدلال على أن هذا التخيير هو من التوقي، فإذا النص موجود إذن لا وجه للعمل بما تقتضيه القواعد. ثم ناقشنا بالنقطة الثانية وقلنا أنه لا موجب للالتزام بالاحتياط التام لأن المورد من التدريجيات، هذا يمكن أيضا ذكرناه. نقطة ثالثة ما أدري إن ذكرناها أو لا، ما ذكرنا نقطة ثالثة. ثالثا أن العلم الإجمالي بوجوب صيام شهر في السنة وإن كان منجزا في المقام وهو يمنع من جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، هي الكبرى قلنا بها سواء كانت استصحابا أو غيره، إلا أن المكلف لما صام شهرا توخاه فاختاره فإن هذا العلم ينحل ويمكن إجراء الأصول المؤمنة في الباقي لأن الشك فيها يصبح بدويا. قلنا أن لما العلم الإجمالي موجود يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، لكن هنا لما صام شهرا توخاه واختاره، ليش توخى واختاره؟ لأن توخاه ولم يترجح عنده أيضا تساوت الاحتمالات عنده فاختار شهرا من الشهور، فهذا لما صام شهرا توخاه انحل العلم الإجمالي. بعد ما بقي علم الإجمالي بأطراف المتبقية، أطراف المتبقية بقى فيها شك بدوي، لا أستطيع أن أقول يوجد علم إجمالي. لما صام شهرا توخاه يمكن أن يكون هذا الشهر هو شهر رمضان، فإذن الأطراف المتبقية يكون الشك فيها شكا بدويا وليس أطراف علم إجمالي، فيمكن أن يجري فيها الأصول المؤمنة. أيضا النقطة الثالثة، فكأنه لا ملزمة، هذا التعليق على كلام سيد الخوي والشيخ الفياض، أنه لا ملزمة للعمل بالاحتياط لأنه بعد أن صام، يعني ماكو حاجة إذن، نعيد تقريبا النقطة الثالثة، لا توجد حاجة لصوم كل الشهور حتى يدرك الواقع. ليش؟ لأنه مقتضى العلم الإجمالي، هذا ليس ملزما ولا حاجة إليه، لأنه بعد أن صام شهرا توخى انحل العلم الإجمالي وبقية الشبهة في الأشهر المتبقية وفي الأطراف المتبقية شبهة بدوية وليست أطرافا في علم إجمالي. هذا طبعا ما زلنا نختصر تناول هذا العلم الإجمالي، وإلا عند سيد الخوئي أكثر تفصيل بالتأكيد موجود في مستند العروة الوثقى، لا أدري العطلة تسمح به مناقشة هذا العلم الإجمالي التفصيلي أو لا، لكن حتى لا نترك المسألة بلا تعليق ونؤجلها إذن لذلك نعلق بهذه التعليقات اللي خلاصة الفكرة وإلا بالتأكيد فيها تفصيل. وقد بحث السيد الخوئي قدس سره مفصلا في تنجيز هذا العلم الإجمالي مفصلا، عرفت 5 صفحات سخاف يذهب مفصلا بمعنى الذين نفهمه بالوصول لا، ونشير هنا باختصار إلى عدة مناقشات فيما أورده قدس سره. ألف، إن الأصول المؤمنة المناقشة الأولى لا تجري في الأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني لما يكون هناك عندك إناءان اشتبهت بنجاسة أحدهما تستطيع أن تقول أتصرف في الإناء الأول أجري فيه أصالة الطهارة، عندي علم أن هذا الطرف هو نجيس، لا ما عندي علم أجري به أصالة الطهارة، ليش العلم الإجمالي هذا لما أعلم بين جالسة إناء من إنائين ليش هذا العلم الإجمالي منجز؟ سيد الخوي يقول لأن إجراء الأصل المؤمن أصالة الطهارة فيها الطرف، هو الآخر يقول لك أنا أجلس أصالة الطهارة في الطرف الآخر، أيضا عندي شك، فحينئذ وين راح العلم الإجمالي إذا تجي أصالة الطهارة في هذا وأصالة الطهارة في هذا؟ وين راح العلم الإجمالي؟ ها فهي مخالفة قطعية راح تصير العلم الإجمالي. فحينئذ يتعارضان هذان أصلان مؤمنان ويتساقطان فيبقى العلم الإجمالي منجزا. احنا اللي نقوله في أكثر من ما سبق ذكرنا لقلنا أصلا ما يجوز لك إجراء الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي. أصالة الطهارة إنما تجريها في الشك البدوي وفي الشبهة البدوية، فلا يحق لك أن تجري أصالة الطهارة في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، من يجريان ويتساقطان ويبقى العلم، لا العلم الإجمالي مانع من إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فلا تصل النوبة إلى إجرائهما وتعارضهما وتساقط. من نتيجة هو اثنين من نتيجة واحدة، وهو أن هذا العلم الإجمالي منجز، لكن السلوك والطريق إلى تنجيزه. فالملاحظة الأولى إذن على ما قال سيد الخوي أن الأصول المؤمنة لا تجري في الأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي وإنما في أطراف الشبهة البدوية، فما ذكره قدس سره من جريان الأصول وتعارضها وتساقطها غير تام كبرويا. باء أيضا مناقشة ثانية مع ما ذكره، ما ذكرناه من انحلال العلم الإجمالي في التدريجيات، ونحن شهر رمضان من التدريجيات لأن الزمانيات إذا اضطر إلى بعض أطرافه بلا فرق بين الاضطرار إلى الطرف المعين منها وغير المعين منها، فما ذكره قدس سره من التفصيل بين المعين فينحل وغير المعين فلا ينحل، هكذا قال، هذا لا نوافق عليه. ملاحظة أخرى أيضا ذكرها كنقل من الغير وإلا هو لم يتبناه، فلذلك لم نجعلها جيم لأن ليست هي من متبنياتي، وقد أفاد بعض الأعلام بوجود علم إجمالي معارض وهو حرمة صوم يومي العيدين وهو غير صحيح. هذا ناقشناه قبل قليل، لأن حرمة صوم العيد تشريعية وهي غير متحققة في المقام، لأن نية الصوم هنا هي احتياط عما في الذمة وهي تنافي التشريع بالتأكيد، عكس التشريع تماما، هو يريد أن يبرأ ذمته وليس يشرع مقابل التشريع النص حتى يتنافى. إذن وبقت إذن الفائدة اللي ذكرناها في الدرس السابق، وإذن من هذه الرواية حتى يكمل المطلب اللي نرجو أن اللي يحب أن يقرر بالجمع بين ما ذكرناه بالدرس السابق وهذا الدرس لا بأس نطلع عليه إن شاء الله، لأن بعض الأخوة يحب أن يقرر الدروس بس أنا أشوف يعني الدروس مكتوبة ونلقيها إلقاء، فالتقرير كأنه جهد يكون بلا فائدة، بس هذا المطلب ليكون ما دام يعني صار به نسخ ولصق هذا النواك اللي هي مالتي عملت. ثم ذكرنا فائدة ذكرناها في الدرس السابق، قلنا أن هذه الصحيحة تكشف عن أن ما نفعله من إجراء مقتضى القواعد في أطراف العلم الإجمالي مخالف لفلق العلم سلام الله وللنصوص الشرعية، الشريعة سمحة والشريعة يسر. شوف لو ترك الأمر لنا لولا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لأفتينا نحن بمقتضى قواعد العلم الإجمالي والتنجيز، ولا أوجبنا على هذا الأسير وهذا المسكين أن يصوم الأشهر كلها رجاء يدرك الواقع، لولا أن الإمام أنقذنا. قال لا عمي ورعي، هذا عليه أن يبذل جهده يتحرى، ترجح عند شهر أنه رمضان يصومه، ما ترجح هذا اللي عليه يصوم أشهر أي شهر من أشهر السنة. قلنا أن تعزيز هذه الفكرة من الروايات راجعنا قبلة المتحير. هنشوف ماذا كان الموقف من قبلة المتحير. لما احنا نلزم بالصلاة إلى عدة جهات حتى تدرك القبلة الواقعية، وهذا هم ذاكي وأنا هو المشهور بالرسالة العملية سبل السلام غيرتها طبعا إن شاء الله الشريف تغييرها ماكو حاجة. لماذا نصلي؟ مشهور قال إلى أربع جهات حتى تدرك، ما أدري مشهور بس موجود، وقلته نصحنا لثلاث جهات إذا بين 120 درجة كافي، ما راح تقع في محظور أقصى اليمين وأقصى اليسار. بس لا شيء الكنيسة هذا كله ضروري. شوف في قبلة المتحير حتى الفائدة ضموها إلينا، أول استفدنا فائدة من روايات قبلة المتحير، عرفت التوخي في المقام عرفته بالتحري، وهذا اللي هو من مصادر اللغة أخذنا. فالفائدة اللي ألحقناها هناك في موحد، وقد ورد التعبير بالتحري واستفراغ الجهد في روايات المعصومين في مورد مماثل وهو عدم معرفة القبلة. ففي صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. هذا كافي، أديت وتحريت وصل. وفي موثقة سمع أنه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ترى الشمس والقمر ولا النجوم، قال تجتهد رأيك وتعتمد القبلة بجهدك. توجد طبعا روايات أخرى في الباب في أبواب القبلة يمكن الرجوع إليها. فإذا من مجموع هذه الموارد يمكن الوصول إلى نتيجة قد تخالف ما نقوله على مقتضى القواعد في العلم الإجمالي بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.